ابدأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصغرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. هذه الترجمة تفيد عدة أمور هي مقاصدها، فمن تلكم الأمور أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله هو مسلم، فإن العبد عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة قد يكون من أهل لا إله إلا الله، يعني من حيث القول يقولها ويعلم معناها، ولكنه يقع في الكفر. ومن مقاصدها التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وأنه يجب علينا كما تقدم أن ننزل الصالحين منازلهم التي أنزلهم الله عليها، فلا نغلو فيهم، نحبهم ونتقرب بمحبتهم إلى الله، لكن لا نرفع أحدا فوق منزلته التي أنزله الله عليها. كما أنه يجب علينا أن نسد، أن نحمي حمى التوحيد، نحمي جناب التوحيد، ونسد ذرائع الشرك. هكذا يجب على المسلم حتى يأمن على دينه. هذا الحديث الأول يتضمن شيئين: الأول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنب قبره العبادة، أن لا يجعل قبره وثنًا يعبد من دون الله. والسؤال ما الوثن؟ وما الفرق بينه وبين الصنم؟ فالوثن أعم، كل ما عبد من دون الله هو وثن، سواء كان على صورة كالآدمي أو على غير صورة كالحجر والشكل. والصنم ما عبد من دون الله على شكل صورة معينة، على شكل صورة معينة، صورة إنسان أو حيوان. فكل ما عبد من دون الله هو وثن، والصنم معبود على شكل صورة معينة. الثاني، وهنا سؤال، هل استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، استجاب الله دعاء نبيه، فلا يزال قبر نبينا صلى الله عليه وسلم محروسا محاط، فإنه لما أمر الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي بتوسعة المسجد دخلت في حجرة عائشة رضي الله عنها وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعمد أمير المدينة آنذاك فجعل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدران تحميه وتحرسه، فلا يستطيع أحد أن يأتيه ليعبده. وأما كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه بعض الجهال ويستغيث به من دون الله فهذا يحصل، لكن أن يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم كما يفعل عند قبور غيره من تقريب القرابين والنذور وسؤاله صلى الله عليه وسلم تفريج الكربات وكربات وقضاء الحاجات عن قرب، فهذا لم يحصل ولله الحمد، ولا عبرة بما شد. الشيء الثاني وهو شاهد الحديث، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، هذا وعيد شديد على من اتخذ قبر نبيه مسجدا، والوعيد يقتضي التحريم، وقد مضى هذا في الأبواب السابقة.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج.
اللات واللات فيها قراءتان، اللات هو من يعجن السويق، والسويق معروف عندنا هو طحين الدخن المحموس، دقيق الدخن المحموس، هذا على قراءة اللات، يعني الرجل الذي يلت السويق للحاج، فهو كريم، من كرمه أنه يقعد على طريق الحجاج، حجاج البيت في الجاهلية، ومن كثرة الناس كان يعجن لهم السويق ويطعمهم إياه. وعلى قراءة اللات، اللات الصخرة. فالرجل لما مات عكف القوم على قبره تمجيدا له، تمجيدا له وتوقيرا، أو كانوا يعكفون على نفس الصخرة التي كان يعجن الرجل السويق عليها. وسواء كان هذا أو ذاك، فإنه فيما بعد عبد من دون الله. فانظروا، أولا عكفوا على قبره تمجيدا وتوقيرا واحتراما له وتعظيما لقاء ما كان يقدمه لهم من الكرم، ثم عبد من دون الله بعد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد. رواه أهل السنن.
الشاهد منه قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا هو شاهد الترجمة. والكلام على هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول من حيث إسناده، فإن إسناده ضعيف، فيه عبد الله ابن لهيعة المصري، احترقت كتبه فاختلط وساء حفظه، وهذا الحديث مما روي عنه بعد اختلاطه. ثانيا، الحديث يتضمن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرين. الأمر الأول: زائرات القبور، جمع زائرة، والحديث كما قدمنا آنفا ضعيف. والصحيح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهن من يكثرن زيارة القبور. فلو أن المسلم زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، يعني مرات قليلة في حياتها، فما عليها من بأس إن شاء الله تعالى. نعم. الشيء الثاني: اتخاذ السرج على المساجد، أي إسراجها. هذه الجملة الصحيحة لها شواهد كثيرة. فالحديث إذن فيتحصل لدينا ما يأتي: أولا، تحريم زيارة النساء للقبور على وجه الإكثار، وأما القلة في حياتها فلا مانع منها إن شاء الله تعالى. وشواهد ذلك كثيرة، منها ما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كيف أقول إذا أنا زرت القبور؟ ثانيا، شدة الوعيد باللعن على من اتخذ على المساجد سرجا ومصابيحا يضيئها. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فدل الحديث على أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لحظة أستاذ، أعيد الترجمة.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
هذه الترجمة تتضمن شيئين: يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من خلقه لنا أسوة حسنة سوى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيء الأول حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أو جناب التوحيد، وهذا عرفتم أدلته في الدروس السابقة. الثاني سد ما يوصل إلى الشرك من طرق ووسائل، من طرق ووسائل. الآية الكريمة، الآية الكريمة وهي من آي سورة التوبة، تتضمن عدة أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم يتبين للمسلم الناصح لنفسه الحازم في أمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاميا جناب التوحيد، وكان سادا ذرائع الشرك، وذرائع الشرك هي الوسائل الموصلة إليه. الوصف الأول أنه رسول، لقد جاءكم رسول، وهذا يقتضي أن يصدق ولا يكذب، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يقتدى به في أقواله وأفعاله، وذلكم لأنه يبلغ إلينا شرع الله عز وجل، وشرع الله يتضمن الأمر والنهي، فإن أعظم ما أمر الله به عبادته وحده، وأعظم ما نهى عنه الشرك به عز وجل. لقد جاءكم رسول. الثاني من أنفسكم، يعني ليس غريبا عليكم. وكانت قريش قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم يلقبونه الأمين لما عرفوا من صدقه وأمانته وحسن سيرته بينهم، لكن لما بعث تنكروا له، وهذه حجة عليهم. وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يبعث في قوم إلا رجلا هو من أعلاه من أعلاهم نسبا. رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه، وتعرفون مدخله ومخرجه. الثالث رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الحرج في الدين وجعله يسرا عليهم، فمن ذلكم تخفيف الصلوات من 50 إلى 5، وعدها 50 في الأجر، فهي 5 في العمل و50 في الأجر. فكان فيها من الله الفضل والتخفيف، وإن شئت فقل فيها من الله الفضل من ناحيتين، إحداهما تخفيفها من 50 إلى 5، والثانية عدها في الأجر 50. وهكذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني حريصا على هدايتكم وما يقربكم إلى الله عز وجل، حريص على أن تكونوا حنفاء لله عز وجل مخلصين له الدين، وحريص على إبعادكم عن الشرك. الوصف نعم للمؤمنين الرؤوف الرحيم، هذا الوصف الخامس جعله الله سبحانه وتعالى رحمة، جعله الله رحمة بأهل الإيمان، للمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه الصفات الخمس، هذه الصفات الخمس موجبة تصديقا، موجبة فعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجبة ترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجبة تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، لأن ذلك كله حق. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
هذا الحديث يتضمن ثلاثة أوامر، والأصل في الأمر الوجوب، إلا والأصل في الأمر الوجوب حتى يصرفه صائر. فالأمر الأول، فالأول قوله: لا تجعلوا قبري عيدا. أنا قلت ثلاثة أوامر، وإن كان بعضها نهيا لكنه يتضمن أمرا. وإذا نظرنا في لفظ الحديث قلنا يتضمن نهيين وأمر، يتضمن نهيين وأمرا. فالأول من النهيين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني خصوها بشيء من العبادة، والمراد بالعبادة كالنوافل، كالسنن الراتبة، وركعتي الضحى، وقيام الليل. وكذلك من العبادة التي ينبغي أن يخص بها البيوت قراءة القرآن، والإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من التسبيح، والإكثار من التهليل، والإكثار من التكبير، والإكثار من التحميد، والإكثار من قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، والإكثار من قولك: سبحان الله وبحمده. وهذا تنبيه إلى أن القبور لا يعبد الله عندها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن إخلاء البيوت من العبادة، لأن ذلك يجعلها كالقبور. المنهي الثاني: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد من العود، والعود إلى الشيء هو تكراره، فالعيد إذن اسم لما يتكرر ويعود. والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا تعتاد زيارته في أوقات معينة، كأن يجعل إنسان شهر رمضان موعدا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجعل آخر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر عنده في الشهر مرة أو مرتين، هذا من العيد وهو منهي عنه لما يفضي إليه من الغلو. نعم، لأنه من الغلو. وبهذا تعلمون أن ما يصنعه كثير من الناس من السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه كلما صلى فرضا، هذا من أبطل الباطل، لأنه أولا مخالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا هو مخالف عمل السلف، فإن السلف من الصحابة والتابعين لم يعملوا ذلك، وهم أحرص الناس على كل خير وهدى رضي الله عنهم أجمعين. نعم، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى الحجرة فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على أبي بكر، ثم سلم على عمر. هذه المناهي. وأما الأمر فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، أو قال حيثما كنتم. فهذه الجملة تتضمن أمرا وعلة الأمر. فالأمر هو في قوله وصلوا علي، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لنا بأن نستكثر من الصلاة والسلام عليه، ولله الحمد والمنة. فإنه ما من مسلم ولا مسلمة إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يومه مرات لا تحصى، وأقل ذلك في التشهد، في التشهد. وهذه الصلاة واقعة في الفرض والنفل. وأما علة النهي فهي في قوله فإن صلاتكم تبلغني، وهذا تنبيه إلى أنه لا يسوغ للمسلم أن يتكلف في زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. إن تيسرت زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتكلف، ولا ينبغي له، بل ولا يجوز له أن يربطها بالحج والعمرة أبدا. وأما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر لك أيها المسلم زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم في حج أو في عمرة أو في غير ذلك، فصل في مسجده ما شاء الله، وزر قبره مرة واحدة إن تيسر ذلك. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم هي تبع لزيارة مسجده، زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هي تبع لزيارة مسجده، وليست مستقلة. فأفادت الجملة أن صلاة المسلم وصلاة المسلمة على نبيهما صلى الله عليه وسلم بالغة إياه، سواء كان المصلي على محمد صلى الله عليه وسلم قريبا منه أو بعيدا عنه. وهذه بشارة للمسلم، هذه بشارة للمسلم. فالله سبحانه وتعالى يبلغ عنكم أيها المسلمون رسوله صلى الله عليه وسلم صلاتكم عليه وتسليمكم عليه. ومن هنا يجب أن يتفطن المسلمون إلى أن زيارة القبور لها ثلاثة أحوال، وإن شئتم فقولوا ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي. زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية، هذه أحوال أو أقسام زيارة الناس قبور الأنبياء والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ تذكر الموت. فزيارة القبور من حيث هي سنة، لكن عمل الناس فيها هو على هذه الأقسام الثلاثة. فالشرعية هي زيارة القبور من غير شد رحم، من غير سفر، من غير قصدها بالسفر، زيارة القبور من غير شد رحم، يعني زيارتك قبور، زيارتك المقابر من غير سفر إليها. فإن كان المقبورون مسلمين سلمت عليهم ودعوت الله لهم، فتقول مثلا: السلام عليكم أهل الديار، أنتم سلفنا ونحن على الأثر، يغفر الله لنا ولكم، أو نحو ذلك. وإن كان المقبورون من الكفار فإنها تزار للعبرة والموعظة فقط. فإذا قبور المسلمين يتحصل من زيارتها أمران: أحدهما الاعتبار والتذكر، والثاني السلام على إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات من المقبورين والمقبورات، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. الصنف الثاني البدعي، وهذه الزيارة البدعية زيارة القبور بقصد السفر إليها، أن يسافر إلى زيارة قبر من القبور، أن يسافر إليه ليزوره ويتعبد لله عنده، يصلي عنده، يصوم عنده، يتصدق عنده، هذه زيارة بدعية، وهي من وسائل الشرك وذرائعه. الثالث زيارة القبور للتقرب إلى أهلها ودعائهم وعبادتهم، تقديم القرابين لهم، يدعون من دون الله أو مع الله، ويستغاث بهم، ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فهذه زيارة شركية، وهي من الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام. نعم. تابع.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
هذا الرجل علي هو علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب، ولقبه زين العابدين رحمه الله. والقصة من حيث إسنادها لم تصح، إسنادها ضعيف، لكن ما أفادته فإنه مؤيد بالحديث قبله. نعم، ثم ننتقل هذا.
نعم،
ننتقل المادة الثانية. ابدأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصغرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. هذه الترجمة تفيد عدة أمور هي مقاصدها، فمن تلكم الأمور أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله هو مسلم، فإن العبد عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة قد يكون من أهل لا إله إلا الله، يعني من حيث القول يقولها ويعلم معناها، ولكنه يقع في الكفر. ومن مقاصدها التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وأنه يجب علينا كما تقدم أن ننزل الصالحين منازلهم التي أنزلهم الله عليها، فلا نغلو فيهم، نحبهم ونتقرب بمحبتهم إلى الله، لكن لا نرفع أحدا فوق منزلته التي أنزله الله عليها. كما أنه يجب علينا أن نسد، أن نحمي حمى التوحيد، نحمي جناب التوحيد، ونسد ذرائع الشرك. هكذا يجب على المسلم حتى يأمن على دينه. هذا الحديث الأول يتضمن شيئين. الأول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنب قبره العبادة، أن لا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. والسؤال ما الوثن؟ وما الفرق بينه وبين الصنم؟ فالوثن أعم، كل ما عبد من دون الله هو وثن، سواء كان على صورة كالآدمي أو على غير صورة كالحجر والشجر. والصنم ما عبد من دون الله على شكل صورة معينة، على شكل صورة معينة، صورة إنسان أو حيوان. فكل ما عبد من دون الله هو وثن، والصنم معبود على شكل صورة معينة. الثاني، وهنا سؤال، هل استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، استجاب الله دعاء نبيه، فلا يزال قبر نبينا صلى الله عليه وسلم محروسا محاط، فإنه لما أمر الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي بتوسعة المسجد دخلت في حجرة عائشة رضي الله عنها وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعمد أمير المدينة آنذاك فجعل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدران تحميه وتحرسه، فلا يستطيع أحد أن يأتيه ليعبده. وأما كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه بعض الجهال ويستغيث به من دون الله فهذا يحصل، لكن أن يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم كما يفعل عند قبور غيره من تقريب القرابين والنذور وسؤاله صلى الله عليه وسلم تفريج الكربات وكربات وقضاء الحاجات عن قرب، فهذا لم يحصل ولله الحمد، ولا عبرة بما شد. الشيء الثاني وهو شاهد الحديث، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. هذا وعيد شديد على من اتخذ قبر نبيه مسجدا، والوعيد يقتضي التحريم، وقد مضى هذا في الأبواب السابقة.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق. فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابن أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج.
اللات واللات فيها قراءتان. اللات هو من يعجل السويق، والسويق معروف عندنا هو طحين الدخن المحموس، دقيق الدخن المحموس، هذا على قراءة اللات يعني الرجل الذي يلث السويق للحاج. فهو كريم، من كرمه أنه يقعد على طريق الحجاج، حجاج البيت في الجاهلية، ومن كثرة الناس كان يعجل لهم السويق ويطعمهم إياه. وعلى قراءة اللات، اللات الصخرة. فالرجل لما مات عكف القوم على قبره تمجيدا له، تمجيدا له وتوقيرا، أو كانوا يعكفون على نفس الصخرة التي كان يعجن الرجل السويق عليها. وسواء كان هذا أو ذاك، فإنه فيما بعد عبد من دون الله. فانظروا، أولا عكفوا على قبره تمجيدا وتوقيرا واحتراما له وتعظيما لقاء ما كان يقدمه لهم من الكرم، ثم عبد من دون الله بعد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد، رواه أهل السنن.
الشاهد منه قوله والمتخذين عليها المساجد والسرد، هذا هو شاهد الترجمة. والكلام على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول من حيث إسناده، فإن إسناده ضعيف، فيه عبد الله ابن لهيعة المصري، احترقت كتبه فاختلط وساء حفظه، وهذا الحديث مما روي عنه بعد اختلاطه. ثانيا الحديث يتضمن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرين. الأمر الأول زائرات القبور، جمع زائرة، والحديث كما قدمنا آنفا ضعيف. والصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات، زوارات القبور، وهن من يكثرن زيارة القبور. فلو أن المسلم زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يعني مرات قليلة في حياتها، فما عليها من بأس إن شاء الله تعالى. نعم. الشيء الثاني اتخاذ السرج على المساجد، أي إسراجها. هذه الجملة الصحيحة لها شواهد كثيرة. فالحديث إذن فيتحصل لدينا ما يأتي. أولا تحريم زيارة النساء للقبور على وجه الإكثار، وأما القلة في حياتها فلا مانع منها إن شاء الله تعالى. وشواهد ذلك كثيرة، منها ما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف أقول إذا أنا زرت القبور. ثانيا شدة الوعيد باللعن على من اتخذ على المساجد سرجا ومصابيحا يضيئها، واللعن هو اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فدل الحديث على أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لحظة أستاذ أعيد الترجمة.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
هذه الترجمة تتضمن شيئين يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من خلقه لنا أسوة حسنة سوى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيء الأول حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أو جناب التوحيد، وهذا عرفتم أدلته في الدروس السابقة. الثاني سد ما يوصل إلى الشرك من طرق ووسائل الآية الكريمة وهي من آي سورة التوبة تتضمن عدة أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم يتبين للمسلم الناصح لنفسه الحازم في أمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاميا جناب التوحيد وكان سادا ذرائع الشرك، وذرائع الشرك هي الوسائل الموصلة إليه. الوصف الأول أنه رسول، لقد جاءكم رسول، وهذا يقتضي أن يصدق ولا يكذب، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يقتدى به في أقواله وأفعاله، وذلكم لأنه يبلغ إلينا شرع الله عز وجل، وشرع الله يتضمن الأمر والنهي، فإن أعظم ما أمر الله به عبادته وحده، وأعظم ما نهى عنه الشرك به عز وجل. لقد جاءكم رسول. الثاني من أنفسكم، يعني ليس غريبا عليكم. وكانت قريش قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم يلقبونه الأمين لما عرفوا من صدقه وأمانته وحسن سيرته بينهم، لكن لما بعث تنكروا له، وهذه حجة عليهم. وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يبعث في قوم إلا رجلا هو من أعلاهم نسبا، رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه وتعرفون مدخله ومخرجه. الثالث رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الحرج في الدين وجعله يسرا عليهم، فمن ذلكم تخفيف الصلوات من 50 إلى 5، وعدها 50 في الأجر، فهي 5 في العمل و50 في الأجر. فكان فيها من الله الفضل والتخفيف، وإن شئت فقل فيها من الله الفضل من ناحيتين، إحداهما تخفيفها من 50 إلى 5، والثانية عدها في الأجر 50. وهكذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يعني حريصا على هدايتكم وما يقربكم إلى الله عز وجل، حريص على أن تكونوا حنفاء لله عز وجل مخلصين له الدين، وحريص على إبعادكم عن الشرك. الوصف للمؤمنين الرؤوف الرحيم، هذا الوصف الخامس، جعله الله سبحانه وتعالى رحمة، جعله الله رحمة بأهل الإيمان، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه الصفات الخمس، هذه الصفات الخمس موجبة تصديقا، موجبة فعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجبة ترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجبة تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، لأن ذلك كله حق. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
هذا الحديث يتضمن 3 أوامر، والأصل في الأمر الوجوب، حتى يصرفه صائر. فالأمر الأول، قوله: لا تجعلوا قبري عيدا. أنا قلت 3 أوامر، وإن كانت بعضها نهيا لكنه يتضمن أمرا. وإذا نظرنا في لفظ الحديث قلنا يتضمن نهيين وأمر، فالأول من النهيين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني خصوها بشيء من العبادة، والمراد بالعبادة كالنوافل، كالسنن الراتبة، وركعتي الضحى، وقيام الليل. وكذلك من العبادة التي ينبغي أن يخص بها البيوت قراءة القرآن، والإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من التسبيح، والإكثار من التهليل، والإكثار من التكبير، والإكثار من التحميد، والإكثار من قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والإكثار من قولك: سبحان الله وبحمده. وهذا تنبيه إلى أن القبور لا يعبد الله عندها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن إخلاء البيوت من العبادة لأن ذلك يجعلها كالقبور. المنهي الثاني: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد من العود، والعود إلى الشيء هو تكراره، فالعيد إذن اسم لما يتكرر ويعود. والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا تعتاد زيارته في أوقات معينة، كأن يجعل إنسان شهر رمضان موعدا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجعل آخر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر عنده في الشهر مرة أو مرتين. هذا من العيد، وهو منهي عنه لما يفضي إليه من الغلو. نعم، لأنه من الغلو. وبهذا تعلمون أن ما يصنعه كثير من الناس من السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه كلما صلى فرضا، هذا من أبطل الباطل، لأنه أولا مخالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا هو مخالف عمل السلف، فإن السلف من الصحابة والتابعين لم يعملوا ذلك، وهم أحرص الناس على كل خير وهدى رضي الله عنهم أجمعين. نعم، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى الحجرة فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على أبي بكر، ثم سلم على عمر. هذه المناهي. وأما الأمر فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، أو قال حيثما كنتم. فهذه الجملة تتضمن أمرا وعلة الأمر. فالأمر هو في قوله وصلوا علي، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لنا بأن نستكثر من الصلاة والسلام عليه، ولله الحمد والمنة. فإنه ما من مسلم ولا مسلمة إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يومه مرات لا تحصى، وأقل ذلك في التشهد. وهذه الصلاة واقعة في الفرض والنفل. وأما علة النهي فهي في قوله فإن صلاتكم تبلغني، وهذا تنبيه إلى أنه لا يسوغ للمسلم أن يتكلف في زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. إن تيسرت زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، ولكن لا ينبغي المسلم أن يتكلف. ولا ينبغي له بل ولا يجوز له أن يربطها بالحج والعمرة أبدا. وأما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فهذا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر لك أيها المسلم زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم في حج أو في عمرة أو في غير ذلك فصل في مسجده ما شاء الله، وزر قبره مرة واحدة إن تيسر ذلك. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم هي تبع لزيارة مسجده، زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هي تبع لزيارة مسجده وليست مستقلة، وليست مستقلة. فأفادت الجملة أن صلاة المسلم وصلاة المسلمة على نبيهما صلى الله عليه وسلم بالغة إياه، سواء كان المصلي على محمد صلى الله عليه وسلم قريبا منه أو بعيدا عنه. وهذه بشارة للمسلم، هذه بشارة للمسلم. فالله سبحانه وتعالى يبلغ عنكم أيها المسلمون رسوله صلى الله عليه وسلم صلاتكم عليه وتسليمكم عليه. ومن هنا يجب أن يتفطن المسلمون إلى أن زيارة القبور لها ثلاثة أحوال، وإن شئتم فقولوا ثلاثة أقسام: شرعي وبدعي وشركي. زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية، هذه أحوال أو أقسام زيارة الناس قبور الأنبياء والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ تذكر الموت. فزيارة القبور من حيث هي سنة، لكن عمل الناس فيها هو على هذه الأقسام الثلاثة. فالشرعية هي زيارة القبور من غير شد رحل، من غير سفر، من غير قصدها بالسفر، زيارة القبور من غير شد رحل، يعني زيارتك قبور، زيارتك المقابر من غير سفر إليها. فإن كان المقبورون مسلمين سلمت عليهم ودعوت الله لهم، فتقول مثلا: السلام عليكم أهل الديار، أنتم سلفنا ونحن على الأثر، يغفر الله لنا ولكم، أو نحو ذلك. وإن كان المقبورون من الكفار فإنها تزار للعبرة والموعظة فقط. فإذا قبور المسلمين يتحصل من زيارتها أمران، أحدهما الاعتبار والتذكر، والثاني السلام على إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات من المقبورين والمقبورات، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. الصنف الثاني البدعي، وهذه الزيارة البدعية زيارة القبور بقصد السفر إليها، أن يسافر إلى زيارة قبر من القبور أن يسافر إليه ليزوره نعم ويتعبد لله عنده، يصلي عنده، يصوم عنده، يتصدق عنده، هذه زيارة بدعية وهي من وسائل الشرك وذرائعه. الثالث زيارة القبور للتقرب إلى أهلها ودعائهم وعبادتهم، تقديم القرابين لهم، يدعون من دون الله أو مع الله ويستغاث بهم ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فهذه زيارة شركية وهي من الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام. نعم.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
هذا الرجل علي هو علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب، ولقبه زين العابدين رحمه الله، والقصة من حيث إسنادها لم تصح، إسنادها ضعيف، لكن ما أفادته فإنه مؤيد بالحديث قبله. نعم. ثم ننتقل هذا.
نعم.
ننتقل المادة الثانية.